بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. الشرح: لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا، فقال: ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه؟ يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر، والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام،
نعم،
الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقل، فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. أحدهم يقول هذا واجب لله، والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز، وهذا من التناقض، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها، وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت، ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة الخلاف فيها قليل. وأضرب لك مثلا بالمواريث، فإن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في غيره، وذلك لأن غالب أحكامه منصوص عليها، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا، فأهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء رحمهم الله فيهم إلا قليلا بالنسبة للخلاف في المسائل الأخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم، فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت المسائل ليست مبنية على نص ولا على أصل، فإنك ترى فيها الخلاف العجيب، ولو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كانوا عشرة اختلفوا على 15 قولا، فإذا قال قائل: كيف يكون الخلاف أكثر من أصحابه؟ فنقول: يكون للواحد عدة أقوال، فإذا كانوا عشرة وكل واحد له 5 أقوال صار الخلاف 50 وجها. فأصحاب النظر الذين يدعون أنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. ومن طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى أنك لا تكاد تتصور القول من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات، وهو معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته؟ وكيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا فإن المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد أقوالهم، لأن الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى بين في هذين البيتين أثر ما سلكه المنحرفون تجاه الأسماء والصفات، وهو ما يسمى بالنظر، ويسمى بمسمى آخر علم الكلام وعلم الجدل وعلم وهو تقديم العقل على النقل. قال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ يعني أن أهل الأثر كانوا على الطريقة المثلى، لأنهم توارثوا هذا العلم ميراثا دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، والشيء الموروث ينتقل على حسب ما هو عليه. فبين رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل النظر، وأنهم أخذوا بالعقل هم أشد الناس اضطرابا وأشد وأكثر الناس اختلافا. حتى كما قال الشيخ رحمه الله أنك تجد ما هو واجب عند أحدهم تجده مستحيل عند الآخر، فلا تدري بأي الأقوال تأخذ. لكنها كما قال الله عز وجل زخرفا من القول غرورا، يغرون به الجهال ويغر نفسه هو، لأن الإنسان إذا أوتي فصاحة وحسن بيان تجد أنه يفتن غيره وينفتن هو بنفسه. ولو أطلقت نظرك إلى من مر عليك أو من هو موجود الآن في الساحة وتجد عنده انحراف كله بسبب إيش؟ حسن بيانه وكثرة كلامه، تجد أنه في أول وهلة لا يحصل منه البيان الذي يريده في مسائل حق، ثم يجر هذا شيئا فشيئا حتى يكون رأس في بعض المخالفات. فعلى الإنسان أن يحذر أشد الحذر من عقله ولسانه. وذكر أن الأساس إذا كان صحيحا فإنه يمنع كثرة الاختلاف، وإذا كان الأساس ركيكا فإنه يوجب كثرة الاختلاف. فأساسات أهل النظر الذين هم أهل العقول ركيكة، وسببها أن مردها إلى العقول، والعقول تختلف في الإدراك وتختلف في التصور وتختلف في العلم والتحصيل، فلذلك كثر الخلاف فيه. أما ما كان أساسه صحيحا كمثل ضرب لذلك مثلا في المواريث، المواريث هو علم قسمة التركة بعد صاحبها لمستحقها، وهذا العلم سبحان الله ركيزة الأساسية أو محصلة هذا الأمر هو توزيع هذه الثروة وهذا المال، ونزاع الناس وخصوماتهم كلها أساسها المال. نزاع أكثر نزاعات الناس إن لم يكن أصل نزاعات الناس الأموال ما أبعدت النجعة. فإذن الأموال هي أساس نزاعات الناس، ولذلك الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا، ولم يكلها لعقول الناس، لأن لو وكلها لعقول الناس لكثر فيها الاختلاف. فتولى قسمة التركة بنفسه جل وعلا، فبينها في 3 آيات وقيل 4 آيات. يوصيكم الله، وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والرابعة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ليقطع إيش التبني وما لحق به من أخوة الإسلام، وحديث قليلة أصلها ألحق الفرائض بأهلها، وقضائه في صلى الله عليه وسلم في بنت الابن مع البنت والجدة لها السدس، تجد أنها جدا قليلة، ومع هذا حلت نزاع عظيم بين الناس. وكذلك أشار إلى إيش أصناف أهل الزكاة. الحاصل أنه كلما كانت الأساسات صحيحة وثابتة قل الخلاف، وكلما كان الأساسات ركيكة حصل الخلاف في من نحل هذا المنحى. نعم.
فإن قيل من هم أصحاب النظر؟ فالجواب هم أصحاب الكلام كما يسميهم أهل العلم.
طيب وعلم من هم أصحاب الكلام؟ ما أشرته لكم أنهم هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل. نعم.
وعلمهم علم الكلام، وسموا أصحاب النظر وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، وأصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، وإنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات، فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال، فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا هو الرازي أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم، يقول: هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، أي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويقول: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب. ثم ضرب مثلا: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وهي نفي للتمثيل، وأقرأ ولا يحيطون به علما، وهي نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
نعم، صدق رحمه الله، فإنه يعني ممن خاض هذا البحر، وخاضه يعني مثل ما يقولون بامتياز، كان منتهى هذا العلم إليه، حتى إلى الآن استشهادات في كتبه، استشهادات من هم على منهجه في من كتبه، حتى أنه قال في آخر حياته أو غيره، قال: أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، لأن العجائز أكثر يعني الناس استسلاما للنصوص وتفويضا لها. وكذلك الغزالي وغيره، الجويني تأثر. نعم.
ويقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والقال محصول ليس بجيد، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، فهؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالوا، وغاية دنياهم أذى ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة، فأكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، لأنهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها معبودهم عز وجل، بل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا وما وجدوا حصيلة، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية، حتى أن بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، أمه الأمية التي لا تعرف، والثاني يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، فرجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكن لنا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا، فكل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء.
فهؤلاء يفتنون الخلق، هؤلاء الذين ساروا على هذا المنهج يفتنون، ومن تأثر بهم يفتنون كذلك الخلق. وجه الفتنة أنك حينما تسمع منهم هذه المقدمات وهذه يعني البحوث وغيره، هي زخرف من القول، يغتر بها الإنسان إذا كان ما عنده ركيزة أو ما عنده ثقة بما هو عليه، يتأثر ويكون فتنة للناس، حتى الناس يفتنون إيش أي إنسان باق على الأثر، حينما تتكلم معهم ما تجد أنهم لقولك صاغين ولطريقتك مستفيدين، إنما يسمعون كأنه كلام ما تحته كثير فائدة، مع أن الإنسان إذا اقتصر على الأثر أفاد واستفاد. الآن لذلك أضرب لذلك مثلا، اسمع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ترى ما فيه تشدق ولا غريب لفظ ولا كثير تقعر، لكن إيش؟ كله كأنما يخاطب القلوب، لأن الرجل يتكلم عن علم ويتكلم كذلك عن إخلاص، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، فتجد كلامه مؤثر ويتكلم بالوحي، قال الله قال رسول الله. لكن هؤلاء نسأل الله العافية لا يرتضون حتى الجمل التي قد كررها غيرهم، فهم فتنة للناس، وتأثر بهم جم غفير من الإسلام، حتى سار على هذا قرون ساروا على هذا. نعم.
فكل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. والعجيب أن الرازي يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، إلى هذا الحد روحه مستوحشة من جسده لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي فيه، الذي هي في وحشة منه. لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة والثبات إذا لم يكن له عقيلة ضاع، اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانيا لا يهتم بشيء أبدا. لكن الإنسان الذي عنده شيء من الحياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. وقوله وحسن ما نحاه ذو الأثر، نحاه بمعنى اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما اتبعه ذو الأثر، والجواب أننا نرى ذلك، فنحن نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم ونطالع كتب أولئك وأقوالهم، فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله مطمئنين منشرحة صدورهم، أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع قيل وقال وجدل لا نهاية له وفرضيات وهمية ليس لها أصل، فنجدهم في حيرة وقلق. لكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه، يقرأ أحدهم كلام الله عز وجل وجاء ربك فيقول سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، ويقرأ استوى على العرش فيقول استوى سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله، ويقرأ بل يداه مبسوطتان فيقول له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة.
حينما يقرأ مثل هذه النصوص وجاء ربك، فيقول نعم يجيء الله عز وجل الفصل بين العباد مجيئا يليق به، استوى على العرش نقول نعم استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق به لعلو قدره وذاته، تجد أنه ما فيها كلام كثير. لكن أولئك لما تأتي لهذه يفرع عليها ويأتي بشواهد وكلام ما له أي ارتباط بهذا الأمر، إنما هو جدل يحب الكلام الكثير، فيكثر بذلك إيش انحراف، نسأل الله العافية.
ووالله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خيرا، أي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين، لأن الله أثبتهما لنفسه، ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، هل عليه ضير؟ أبدا، بل ينشرح صدره ويستريح من التقديرات التي لا أساس لها، ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالا،
نعم،
وأشرحهم صدرا، وأكثرهم اطمئنانا، وأبعدهم إشكالا. أما أن نذهب نقدر ونقول اليد جارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، وهذا جسم وهذا عرض، فإننا سوف نتعب في هذا. والأولى لنا أن نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، وبأن له وجها، وبأن له عينا، وبأنه مستو على العرش، وبأنه يجيء يوم القيامة، وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات. فلسنا نحن الذين نحكم على الله، بل الله هو الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء. أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه ذو الأثر، وأنا أجزم جزما أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تلوته على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا، بل ذهب يتصور أن الله مناف للمخلوق، ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجده يتعب نفسه وذاك العامي يسبح ويهلل ويمجد الله ولا يتعب نفسه، وذلك يذهب يبحث عن القرائن، وذاك يذهب ويبحث عن القرائن، ولا يكون في قلبه من تعظيم الله مثل ما يكون في قلب العامي، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا.
نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا صورة من صور الجدل. فالاتباع طمأنينة للقلب كما أنه ثبات بإذن الله، ونهاياته خير وإحسان على العبد وعلى من سلك هذا المسلك. ولكن هذه الأمور ربما لا يتصورها الإنسان لأنه من فضل الله ما خضناها ولا يعني قرأنا فيها، وإلا لو قرأ الإنسان فيها يشعر حتى بصداع في رأسه بسبب هذه الأقوال والتفريعات التي لا طائل من ورائها إلا إلا كثرة القيل والقال. نعم،
فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء وعظمت الله حق تعظيمه، ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما من أجسام الآدميين كما يوجد عند بعض الناس الآن. حتى إني رأيت كتابا لبعض الناس يسأل هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله، إلى هذا الحد نسأل الله العافية. والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل، وهو يفرض هذا الفرض، فتجد من يقول أقم دليلا على أن الله ذكر، وتجد من يفرض ويقول هل الله واحد أو متعدد؟ والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، فنحن هنا جماعة، فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء. فماذا أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للأشجار؟ لست بشيء، فكيف تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلام ولا قالها؟
فماذا أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للأشجار؟ بالنسبة للسماء يعني إيش؟ هي أشد منك خلقا، والأرض هي أقوى منك، والأشجار هي أكثر منك، فتجد أن هذه مسلمة أمرها إلى الله جل وعلا. نعم،
ولا قالها من هم أحرص منك على الخير وأشد منك تعظيما لله، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره، لم يفكر الصحابة رضي الله عنهم كيف ينزل الله تعالى وكيف يصعد، بل فكروا كيف يستغلون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال. وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منهم أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد، بل أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني.
وهذا فيه إشارة إلى إيش؟ أدب الدعاء، أن الإنسان إذا دعا الله أولا يدعوه ثم يسأله ثم يختم ذلك بالاستغفار، فيقول: يا ربي، هذا دعاء، يا كريم، يا عظيم، يا حليم، يا كريم، يا جواد، ثم يسأل: جد علي، ثبتني، أقل عثرتي، ويختم بكثرة الاستغفار. هذا كذلك أدب من آداب الدعاء. طبعا بعد إيش؟ بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالمهم أن الواجب
لأن علينا قوله: من يدعوني، تدعوه بما هو له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم تبين مسألتك بعد توسلك بدعائه بأسمائه، ثم تختم بالاستغفار. نعم.
فالمهم أن الواجب علينا أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة، وهم أهل جدل، فنقول: أأنتم أعلم بالله أم الله؟
الله أكبر.
إن قالوا: نحن أعلم بالله من الله، فهم كفرة بذلك. وإن قالوا: الله أعلم، فنقول: ألم يقل عن نفسه كذا وكذا؟ فلماذا لا تقبلون؟ ولماذا تحاولون الزيغ يمينا ويسارا؟ والله عز وجل وضح وبين كلامه، وكلامه أبين الكلام: يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول وكيف نتغوط وكيف نلبس وكيف ندخل وكيف نخرج وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام وكيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالة. ونحن إذا لم نعرف الله ما عبدناه،
الله أكبر.
وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه، بعيدا عما أشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظر، فإن هذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذو الأثر؟ يكون باتباع الآثار. وهذا الحسن يتمثل في طمأنينة القلب وانشراح الصدر وركود النفس والانبساط وعدم القلق وعدم الحيرة، وكل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه أهل الأثر، حيث يقولون: سمعنا وأطعنا. قوله: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه. فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى، وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق المسلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك، فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.
الله أكبر.
الله أكبر. فإنك لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس لقالوا: الملوك وأبناء الملوك.
لا والله، والله أنعم الناس من جعل الله عز وجل الإيمان في قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم والعمل الصالح، هذا والله هو أسعد الناس. لكن كل يرى الناس بمنظوره هو، وإلا المنظور الحقيقي هذا. ولذلك تجد أن أهل الإيمان والعمل الصالح أكثر الناس طمأنينة وانشراحا. هؤلاء في دنياهم كد وتعب وحرص على المال والدنيا والجاه ومراعاة الآخرين، ما يتعب الإنسان فيه. ثم جمع هذا المال ورث لهم الخصومة والنزاع بعد وفاته، هذا لي وهذا لك وهذا احنا مشتركين فيه وغير ذلك. أما الإنسان الذي جمع الله عز وجل همه على الإيمان والعمل الصالح فإنه يجمع ما تيسر ويبقي لهم العمل الصالح والوصية بدين الله والإيمان، وينتقل على أحسن ما يكون. نعم.
لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله.
لا شك أنه إذا وفق ذو المال إلى مراد الله جل وعلا منه، لا شك أن هذا نور على نور، كما قال الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند العبد الصالح. وقال كذلك في ذهب أهل الدثور بالأجور.
فالمهم أننا نقول إن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، بل يفعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فيحب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا تعبدا لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. ومن ثم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى إنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: وصحبه، صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات وليسوا طبقة واحدة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة،
نعم،
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففرق بين خالد،
يعني إيش؟ لو يأتي إنسان من غير الصحابة وينفق مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد، هذا الذي مثل الجبل ما يبلغ ما أنفقه صحابي بقدر مد حفنتين، لما في نفقتهم إيش؟ من البركة والسبق الذي لم يدركهم من بعدهم. فالفارق بينهما كبير وعظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بهذه الحسنة العظيمة. نعم.
ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام.
فكيف بالذي يأتي بعدهم بسنين ثم يخطئ الصحابة أو يتكلم بهم أو يجرحهم؟ نعم.
والمهم أن الصحبة طبقات، طبقات من الصحبة، وطبقات في الهجرة، وطبقات في العلم، وطبقات في كل شيء. ولا يوجد أحد منهم من الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأثبت الصحبة له، وأثبت المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله معنا. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة. فأشد الناس أمانة لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر رضي الله عنه، ولولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة، فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا.
ولذلك الصحابة الخلفاء هؤلاء لهم سنة متبعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم.
ونعلم أن أصدق الناس فراسة، أنه أصدق الناس فراسة، لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأصلا هذا المستقر حتى عند قلوب الصحابة في وقت الصحابة، هو المستقر. قال أنس لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مع من أحب يوم القيامة، قال: وإني أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهما. مستقر. وحديث ابن عمر في الصحيح أنه قال: كنا ونحن متوافرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفاضل، نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وفي بعضهم كانوا يثلثون بعثمان. نعم.
ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد. وهذه هي الميزة والفضيلة. والمهم أن الصحبة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرجل الأعرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
قال: فاقنع بهذا وكفى، ونقول للمؤلف رحمه الله سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى أي كفى عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليلا على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر، والله أعلم. الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبد معرفة الإله بالتسديد.
العبيدي.
أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا شبه ولا وزير. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول والذي مضى من هذه العقيدة المقدمة.
نعم.
قال: الباب الأول في معرفة الله عز وجل. معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان: معرفة ذاته بالوجود، ومعرفة صفاته كذلك. ومعرفة ذاته في الكنهة والحقيقة، ومعرفة صفاته كذلك. يعني نقول هي قسمان: معرفة وجود ومعاني، ومعرفة كنه ومعرفة كنه وحقيقة. أما معرفة الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب منا، وأما معرفة الكنه والحقيقة فهذا غير مطلوب منا. فلا أحد يعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة صفاته، والوصول إلى ذلك مستحيل. فمستحيل
مع إيش؟ مع إيماننا أن لها حقيقة وأن لها كيفية. هذه يعني ربما ما ينتبه إليها بعض، حينما تقول الكيف مجهول يقول لا نعلم عن الكيف. طيب هل له كيف؟ نقول بعض الناس ما يدري، نقول لا له كيف، لها كيفية لكن لا ندري عن هذه الكيفية، ولذلك لا نخوض فيها، وإلا كيف تكون صفة بدون كيفية؟ نعم.
فالإنسان تعرف حقيقة ذاته، فهو لحم ودم وعظم وباقي مكونات الجسم، لكن الرب عز وجل لا تعرف عنه هذا. وصفات الإنسان كذلك تعرف حقيقتها وكنهها التي هي عليه، فتعرف وجه الإنسان، وتعرف العين، وتعرف القدم، وتعرف اليد، وتعرف الأصابع، لكن صفات الله عز وجل لا تصل إلى حقيقتها وكنهها. والمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود، ومعرفة الصفات بالمعاني. أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فصار قول المؤلف رحمه الله في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسديد: أول واجب على العبيد.
لا. أنا نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.